بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجزي الأساتذة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأطيب ما يكون به الجزاء، كما أسأله سبحانه أن يبارك في هذه الجامعة وفي فرعها حتى تكون مشعلا، حتى تستمر في دعوتها الى الله وحمل رسالتها في تبليغ امانه الله والدعوه الى الله. واسال الله تعالى ان يجعل القول خالصا ليده والعمل خالصا ليده موجبا للفوز لديه. احبتي في الله، اخواني في الله، اصدق كلمه تسمعها الاذان ويعنيها الجنان كلمة تدل على العبودية والطاعة للرحمن، فأحب الكلام إلى الله كلام يقرب القلوب إلى الله، وما أخرج المؤمن إلى كلمة تدله وإلى نصيحة تذكره. وكم في كلام الله عز وجل من آيات، وكم في القرآن من عبات بالغات أنزله الله تبارك وتعالى لكي توقظ القلوب من غفلتها وتنبه العباد من بعد منامها. لذلك أحبتي بالله، في المؤمن خطرة كريمة وقلة محبوبة إلى الله جليلة. هذه الخطرة حبه للخير وحبه للمواعظ التي تذكر بالله وتهدي القلوب إلى طاعة الله ومحبة الله. فمن الذي نأخذه من هذه الدنيا ومن الذي يجده الإنسان من هذه الدنيا غير كلمة خرجت لله، وغير كلمة رققت القلوب لطاعة الله ونبهتها من منامها وبعدها عن الله. ما أحوج قلب المؤمن إذا وعى رسالة ربه وتعلق بطاعة خالقه إلى كلمة تدله وموعظة توقظه. ولذلك دعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن ينتفعوا بمواعظهم في كتابه المبين. دعاهم أن يصغوا لهذا الآذان وأن نعيها الجنان وأن تطبق بالجوارح والأركان. وما أطيب المواعظ إذا كانت من كلام الرحمن، وما أطيب الذكرى إذا كانت من كلام الواحد الديان. وفي هذا المجلس المبارك كلمة من كلمات القرآن وموعظة من مواعظه التي قرحت قلوب المؤمنين وأوقظتهم من الغفلة في طاعة رب العالمين. كلمة جليلة عظيمة ما طبقها المؤمن إلا خرج من هذه الدنيا عفيفا، وخرج من هذه الدنيا مقي السريرة والسيرة من الدنس. إنها الكلمة الصادقة التي نبه الله عز وجل بها عباده المؤمنين. هذه الكلمة جاءت وصية ضمن آيات من سورة كريمة، ما حققها مؤمن إلا نجا من شرور الشياطين وكان أقرب ما يكون إلى محبة رب العالمين. إنها الكلمة التي تدل على النجاة، إنها الكلمة التي تدل على السلامة، إنها الكلمة التي تدل على طهارة العبد ونقائه وبعده عن حدود الله ومحارم الله. كلمة في القلوب تهاب لله علام الغيوب، جاءت بعد آيات كريمة حذب الله بها عباده المؤمنين، جاءت في سورة من أجل سور القرآن، سورة كثها وصفت بأنها سورة النور، كم اشتملت على آيات عظيمة ومواعظ بليغة جليلة، ومنها هذه الآية افتتحها الله تبارك وتعالى بآيات تطهر بيوت المسلمين من الدنس وتنقذهم من الفواحش التي تخلق الأنساب وتوجب غضب رب الأرباب. ثم بعد ذلك تتابعت هذه الآيات وترادفت العظات البالغات من رب الأرض والسماوات حتى جاء نداء كريم من الله الحليم الرحيم ينبه العباد على مفتاح السعادة ومنبع الفضل من الله عز وجل والزيادة. فقال الله عز وجل: يناديكم يا أهل العقيدة والإيمان، يناديكم يا أهل الطاعة والعبودية للرحمن، يناديكم بنداء تحبه قلوب المؤمنين، بنداء ما سمعته أذن إلا خشعت عند سماعه، بنداء عظيم في قلوب المؤمنين يذكرهم الله تبارك وتعالى به وفي أسمائه بعظيم نعمة الله عز وجل عليهم وجليل منته لديهم. فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يبتل من يشاء والله سميع عليم. نداء يحرك القلوب إلى التعلق برب الأرض والسماء. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وآمنتم بكتاب الله وأيقنتم بلقاء الله وصية من الله عز وجل، لا تتبعوا خطوات الشيطان. تحذير، ترهيب، تخويف من ذلك البلاء العظيم وذلك العدو اللدود الذي قطع على نفسه أن يحتلكك إلا أن يرحمك الله برحمته. يقول الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وما هي هذه الخطوات؟ إنها الخطوات التي قطعت القلوب عن الله، إنها الخطوات التي أظلمت بها القلوب في طاعة الله ومرضاة الله فتعثرت وتمكبت عن سبيل الله وطاعة الله، خطوات ما اتبعها إنسان إلا دمرت حياته وشقي في دنياه وأخراه، خطوات أبكت العيون من تبعاتها وأورثت الإنسان سقاءها وظماءها، خطوات لذتها قليلة وعذابها طويل وحسرتها دائما. لا تتبعوا خطوات الشيطان. وكم فرقت هذه الخطوات بين عباد الله المجتمعين وأورثت الشحناء والبغضاء بين عباد الله المؤمنين. إنها الخطوات المردية، إنها الخطوات المهلكة. كم تبعها أقوام كانوا على الطهارة وعلى الصلاة والعفة والاستقامة على طاعة الله فأصغت قلوبهم يوما من الأيام إلى داعي هذه الخطوات فأسقاهم وأرداهم وأذاقهم عناء الدنيا والآخرة. فيا لله كم من قلوب تعيش حياة الظلمة والشقاء حينما أصغت لداعي هذه الخطوات، خطوات تبتدئ بالوساوس في الشهوات والشبهات، خطوات مسيرة يبتدئها عدو الله بكلمات مسيرة يبتدئ الإنسان في إجابتها والسير وراء داعيها حتى يسقيه ويبليه ويرديه فأظلم قلبه وأعمى بصيرته، فما أعظمها من خطوات ترضي الإنسان في الدركات. خرجت بها الكلمات التي تغضب الله، وخرجت بها الأفعال التي تسخط الله عز وجل وتوجب غضبه. لذلك أحبتي في الله، كان من بلاغة القرآن وعجيب بيانه وحسن نظامه أن جمع لك الشر كله في هذه الآية. والله ما كف إنسان نفسه عن تحقيق هذه الآية الكريمة إلا كف عن أبواب الشرور كلها. وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. فالله نهاك عن الشر كله في مثل سطر من كتابه المبين، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن حسن البيان لم يقل لك لا تتبع الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي للإنسان مباشرة ويقول له اقتل، أو يقول له اشرب الخمر، أو يقول له أو افعل أي حد من حدود الله، ولكن يبتدع معه شيئا فشيئا، نظرة وسمع ويد ولم ومشية وخطوة، حتى تكون العاقبة الوخيمة. فكم ابتدع هذا العدو اللدود بكلمة يسيرة وعاها القلب والفؤاد، فتردى في سبيل معصية رب العباد. لذلك أحبتي في الله، نامت القلوب هذه المعصية، وكانت نصب أعينها في كل صغير وكبير ودليل وحقير، إلا عصم صاحبها من الغيب حيثما توجه وحيثما كنت معك هذا العدو. تدخل إلى بيتك مع أهلك وولدك، ينكد عليك العيش وينقص عليك الحياة بهذه الخطوات. تبقى مع إخوانك وتلتقي بأحبابك وخلانك، فينفد سموم العداوة ويقذف سموم الشحناء والبغضاء، حتى تفترق القلوب التي اجتمعت، وتفترق تلك الكلمة التي ائتلفت. عدو لدود، والله ما خلى الإنسان إلا كان معه، ولا أظلم عليك ليل ولا أضاء عليك نهار إلا وهو معك. يدعوك إلى الرجاء ويحبب إليك سبيل الهوى. أطاعه نبي حبيب إلى الله في كلمة واحدة خنال شقاءها، وأصبح شقاءها يعانيه وتعانيه ذريته إلى لقاء الله عز وجل. كلمة واحدة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأطاعه، فكانت العاقبة الوخيمة، ولله الحكمة البالغة. فهي الخطوات المرضية وهي الخطوات المهلكة. ولذلك قال العلماء إن قلب الإنسان يقوم على شعب، هذه الشعب يأخذها الشيطان شعبة شعبة، حتى يأتي يوم من الأيام وقد تملك ذلك القلب، فلا يبالي الله في صاحبه في أي أودية المعاصي هلك والعياذ بالله، حتى يأتي اليوم فيطفأ نور الإيمان في ذلك القلب والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، وصية من الله عز وجل، هذا القلب شعبة، قد يأتيك من شعبة الشهوة، قد يأتيك من شعبة الشبهة، وهما شعبتان تجمع تحتهما سرور الدنيا والآخرة. أما شعبة الشبهات فهي شعبة تقوم على تفكيكك في الله وبعض عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، يأتيك لكي يفرق بينك وبين الله عز وجل. فما أصابتك نعمة إلا ربها لحولك وقوتك، وما أصابتك نقمة إلا ربها لكراهية الله لك. يأتيك البلاء فيقول لك أنت تؤمن بالله وتصلي خمسة وتؤدي زكاتك وتقوم شهرك وتؤدي حقوق ربك، كيف يبتليك الله في مصيبة؟ كيف يبتليك بهذه الهموم والغموم وأنت تؤمن به؟ فلا يزال بهذه الوساوس والخطرات حتى تأتي الساعة فيغلي نور القلب والعياذ بالله في ذلك القلب. لذلك ما أعظم بلاءها وما أشد عناءها، ومع ذلك لا يقف عند هذا الحد. إذا له شعبة ثانية يأتي بها إلى ذلك الحديد من أحباب الله، شاب مستقيم على طاعة الله عز وجل، عاهد الله المسير في سبيل محبته ومرضاته، فيقول له رويدا رويدا ما هذه العجلة، إلى ما هذه العجلة، انتظر رويدا رويدا، أمامك الشباب والصحة والفراغ والقوة والبلاغ، فتمتع بشبابك، تمتع بقوتك، تمتع بجمالك. هذه الطاعة ليست لك، إنما هي لمن شاب وأصبح في سبيله إلى الله عز وجل عند كبره وانحطاط ظهره. فلماذا تعجب رويدا رويدا؟ تمتع كما يتمتع المتمتعون، ولا تضيق نفسك في هذه السجون وبهذه الآلام، فلا يزال به كلمة وراء كلمة حتى يرضيه ويشقيه، نسأل الله السلامة والعافية. قيام الله ما أشد صراع القلوب مع هذه الخطوات، وكم نظر الله إلى قلوب عباده جاءتها هذه الشهوات والشبهات، فجاهدت وصابرت واصطبرت لوجه الله واحتسابا للأجر عند الله، فكم عجب الله من صبرها، وكم عجب الله من ثباتها. شاب في عنفوان شبابه وجماله وصحته وفراغه، يأبى على الله، يأبى أن ينظر الله إليه على حد من حدوده، يخاف الله تأتيه الوساوس، تأتيه الشهوات، تأتيه المرضيات، قرناء السوء وغير ذلك من دعاة الهوى والردى، ولكن يأبى، يأبى إلا محبة الله، ويأبى إلا طاعة الله، فيا له من جهاد مع الخطوات يقرب إلى فاطر الأرض والسماوات. اختار الله عز وجل، اختار الله القلوب، لماذا؟ لأن فيها هذا الصراع المرير، لأن فيها هذا الخبر الجاهل الذي يدل على العبودية الصادقة والإنابة الحقة، يدل على أن صاحبه لا يريد إلا وجه الله، يدل على أنه شاب مستمسك بالعروة الوثقى من الله، شاب في صحته وعافيته واكتمال جماله وماله، يغار على حد من حدود الله، تمر عليه العورة من عورات المسلمين، يخاف ويستحي أن ينظر الله إليه وقد مد بصره إليها، فضلا عن أن يمد يده، فضلا عن أن يسترسل بجارحته أو بشهوة تصيبها تغضب الله عز وجل. فيانها يا له من جهاد يقرب إلى الله رب العباد، يا له من صراع مرير داخل القلوب يعيشه ذلك المؤمن في زمان الغربة الذي تأتيه، الذي يعيش فيه مع الفتن واللحن من كل حدب وخوف. يدخل إلى بيته وإلى بفتن الزوجة والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، صابر محتسب، والشيطان يقذف سمومه ويقذف سمومه وأوامره يدعوه إلى متابعته، فيأبى إلا طاعة الله عز وجل، يخاف من كلمة وهو بين أهله يقرب الله عز وجل عليه. فكم دعاه الشيطان أن ينتقم لنفسه فما انتقم، وكم دعاه الشيطان أن يسعر لنفسه فما سعر لوجه الله عز وجل ربه. فما أطردها من قلوب قادت بطاعة عنا من غيوب، وما أطردها من جوارح اختارها الله عز وجل لنظره. ولذلك صدق الله في كتابه إذ يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. القلوب التي اختارها الله عز وجل للنظر لكي تدل على صدق العبودية لله، وهي محل الصراع مع هذه الخطوات، حيثما توجهت وحيثما كنت فأنت في صراع مع هذه الخطوات، وكل كلمة تنفث في قلب الإنسان تحس فيها أنها كلمة خبيثة وأنها كلمة لا ترضي الله، فإنها خطوة من خطوات الشيطان. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. للعلماء في هذا المقطع من الآية الكريمة وجهان: وجه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيكون من أهل الفحشاء وسيكون من أهل المنكر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أما الوجه الثاني فإنه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيصبح يوما من الأيام داعية إلى الفحشاء والمنكر، نسأل الله السلامة والعافية. أما الحالة الأولى أن الشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر، والله ما قذف في قلب عبد طاعة لله أبدا، وما قذف في فؤاد عبد شيئا يحبه الله، لا يقذف إلا كل خبث ودم. ولذلك إذا شعرت في أي لحظة من اللحظات أن قلبك تغير على الله فانفض عن يسارك وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. فلا يرضي من هذه الخطوات إلا خاطر الأرض والسماوات، بمجرد ما تحس في قلبك أي تغير أو أي نفس من سموم الشيطان فابتعد بالله، فإنه لا ينجيك منها إلا الله. ولذلك هذه الأمراض النفسية والمتاعب النفسية لا يعرفها مؤمن كم إيمانه بالله. حتى كان السلف الصالح رحمهم الله تنصب على الواحد منهم البلايا وتعظم عليه الفتن والمحن والرزايا يتلذذ بالعبودية لله وفي شدة البلاء. وكان بعض السلف يقول وددت أن الآلام، ما معنى كلامه وددت أن الآلام التي كنت أعيشها في بلاء تختفي لأنها قربت من الله عز وجل. فلذلك إذا كان قلب الإنسان كامل الإيمان بالله أصبح جميع شعب القلب لله، ويأتي عدو الله يبحث في قلبك وفي فؤادك عن شعبة واحدة ولا يرتقيها. حينما يتجه القلب بالكلية إلى الله فتصبح الحركات لله، السكون لله، الكلام لله، الفعل لله، الحركة لله، السكون لله، الأخذ لله، العطاء لله، جميع الحياة لله وكله. وعندها يصبح العبد طيبا طابق سريرته وسيرته. وما عفر الله قلب عبد من فتن الشيطان إلا عفر الله ذلك. وانظر إلى أي إنسان يتلبس بأي معصية إلا وجدت قلبه في نقص من الإيمان والعياذ بالله. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يزني والإيمان كامل في قلبه، ولا يشرب الخمر والإيمان متغلغل في قلبه، لأن الخير والشر لا يجتمعان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب العبد بين سبيلين وبين داعيين، أحدهما الشيطان الرجيم، نسأل الله العظيم أن يخلصنا وإياكم من ذلك، وثانيهما الملك. ولذلك كل كلمة طيبة تجدها في قلبك، وكل لحظة من لحظاتك تحس فيها أن قلبك في نشوة وفي راحة، فهي لمة الملك. نسأل الله العظيم أن يجعل حظنا وحظكم منها أوثر حظ ونصيب، فإن الله إذا أحب قلبا جعل قلبه في لمة الملك. ولذلك تجد الصالح، العبد الصالح قلبه معلق بالله، لا يريد إلا طاعة الله، وتجد أضيق ساعة عنده الساعة التي لا يقول فيها كلمة ترضي الله أو يفعل فيها خطوة من خصال الخير تقرب إلى الله. والله إذا نزل الإيمان إلى قلب العبد أصبحت أهم ساعة عنده الساعة التي يحس فيها أن الله راض عنه. وإذا لم تجد الحياة بالقرب من الله فبأي شيء تطيب؟ وصدق الله في كتابه يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن وتستنير وتحيا وتطيب، كل خير في تلك اللمة وكل شر في ضدها. لذلك أحبتي في الله، إنها الخطوات التي تقطعت فيها القلوب الآن في القبور على اتباعها. فكم في تلك الظلمات من أجداد وقلوب ترى أهوال البرزخ وعذاب القبور بسبب ما اتبعتها من تلك الخطوات. فالله الله في خطوات مرضية، الله الله في وصية الله لنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تنسي وتصبح إلا ونصب عينيك كلمة الله، لا تتبع خطوات الشيطان. إذا دخلت إلى أهلك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا جلست مع إخوانك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا خلوت وحيدا فريدا لا تتبع خطوات الشيطان. وطيب لله باطنك، وطيب لله ظاهرة، فإنه إذا طاب القلب لله أصبحت حياته وأشجانه وأطراحه لله وفي الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أحبتي بالله، الوصية الأخيرة، إذا كانت هذه هي مكائد الشيطان وهذه هي حبائله وهذه هي مكائده ونوائله، فكيف السبيل للخلاص؟ كيف السبيل لكي ينجي الإنسان من خطوات الشيطان؟ والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباح. السبيل لكي ينجي الإنسان من خطوات الشيطان، والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباحا خوفا من أن يلقيها الشيطان. وليس في قلب المؤمن الصادق شيء يخافه أخوف من أن ينتقد بسبب اتباع الشيطان، وإنما من عباد الله الأخيار من يبتلى بمعصية بينه وبين الله عز وجل يخاف أن هذه المعصية تكون سببا في سوء الخاتمة له. ولذلك أخوف ما يخافه المؤمن ذنبه وأرجى ما يرجوه ربه، ولعل الذنب الواحد يحرم الإنسان به بابا من أبواب السعادة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة أشهر بسببه. ذنب واحد حرمه من مناجاة الله في جوف الليل وستة أشهر سهلة، والله ليلة واحدة يفوت الإنسان فيها قيام الليل، يفوت الإنسان فيها لحظة يؤثر فيها جبهته بالسجود لله، والله لغضب ومصيبة لعزة فيها. لأن أعظم الغضب غضب الدين، وأعظم المصيبة مصيبة الدين والخسر الذي لا جابر له إلا الله هو خسر الدين. ولذلك كان من الدعاء المأثور ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن إذا كانت المصيبة في الدين فقد شقي العبد وغوي عن سبيل رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك تجد الإنسان أخوف ما يخاف من الذنب. وذكر صاحب حديث إبليس قصة عجيبة عن رجل من أهل العلم مر على طالب من طلابه وهو ينظر إلى شاب أمرد فتن بالنظرين، فوقف عليه وذكره بالله العظيم، فقال له عقب ما ذكره: والله لتجدن رب ذلك أو عاقبة هذه النار. يقول راوي القصة: فمكثت 20 عاما حتى كانت ليلة أمثلت فيها فأصبحت وقد أنسيت القرآن وعياذ. الأمر عظيم يا إخوان. الذنب الواحد قد يكون سبب في سوء الخاتمة للإنسان. الذنب الواحد. رجل مر فأعجبه برد عقيل فخسف الله به الأرض فهو يتجدر بها إلى يوم القيامة. ذنب واحد بين الإنسان وبين ربه. فالأمر قد خطير. المعاملة مع الله، القلوب لله والقوالب لله. فإذا جاء أي داعي يدعو إلى شيء لا يرضي الله فمعناه الشقاء بعينه. ولذلك قد تكون الكلمة اليسيرة تخرج من الإنسان في حق الله أو في حق عباد الله يكتب الله بها السخط الذي لا رضا بعده. نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير. فكيف النجاة؟ كيف النجاة من هذا البلاء؟ وكيف يسلم الإنسان من هذه العواقب الوخيمة؟ يسلم بأمور أعظمها وأجلها الدعاء. اطرح بيننا وبين الله صباحا ومساء تستعيذ به من كيد الشيطان الرجيم، وتسأل أن يسلم قلبك وقالبه له، أن يسلم قلبك وقالبك له سبحانه وتعالى. فإن الإسلام الحق أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة نفيسة، يقول: الإخلاص هو الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله وحده لا لشيء سواه. أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. ولذلك أحبتي بالله من بلاء التوفيق والنجاة من خطوات الشيطان كثرة الدعاء. ولذلك شرع الله أذكار الصباح والمساء، وشرع الله على لسان نبيه الدعوات التي يعصم بها الإنسان بعد توفيق الله عز وجل من هذه البلايا. تعوذ بالله صباحا ومساء من كيد الشيطان الرجيم. وإذا أجاب الله لك دعوة واحدة سألته فيها أن يعصمك من الشيطان، والله إنك لفي حج من الله لا تسأليه. إذا أراد الله أن يرحمك جعل قلبك وقالبك في حج من الشيطان. ولذلك أول ما يعتنى به الدعاء تدعو في سجودك في الأسحار بين الأذان والإقامة، تنادي الله، تدعو الله عز وجل وتتعلق بالله صادق محتسب ترجوها من نفسك من هذه الوساوس والخطرات. أما الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب التي تنجي من خطوات الشيطان تلاوة القرآن العظيم. كثرة تلاوة القرآن، والله يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. ما تلاه عبد فتدبر وتذكر آيات إلا كثر قلبه لله شاء وعبد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ الله عز وجل يبتسم. هل من الذكر؟ هذا كتابي بين أيديكم فهل من الذكر؟ ولعل بأسائنا أن يسأل يقول كثيرا ما نقل القرآن ولا نجد له أثرا في قلوبنا. وهذا نعم قد يحصل لكثير من الناس، والسبب أننا نضع القرآن ولا نحس بقدر هذا القرآن. فإذا وضعت القرآن بين يديك فضحظ أن تستشعر أنه رسالة رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين. فإن الله بين فيه أن من لم يستعد بكتابه فلا موعظة بعد كتابه، فبأي حديث بعده يؤمن؟ أي حديث هذا؟ الأمر الثالث الذي يعين على النجاة من خطوات الشيطان سماع المواعظ. فللمواعظ أثر في القلوب، وللمواعظ تحريك وحث للتعلق بالله ألا من غيوب. المواعظ تكسر القلوب لله عز وجل، المواعظ تؤثر في القلوب وتدلها على سبيل النجاة وطريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ما جلس الإنسان في موعظة وحاول أن يتأثر في كل كلمة من كلماتها إلا شرح الله بقدره، فأغلق الله بذلك الانشراح قعدة من سعد الشيطان على قلبه. وهذا مجرد، فإن الإنسان إذا جلس في موعظة بقلب صادق أثر فيه. يجرب أي محاضرة أو أي ندوة، إذا ذهبت إليها فاذهب بقلب صادق في الوجودية لله. اذهب وأن تريد أي كلمة تدلك على الله، ولذلك تجد بعض الناس مجلس واحد من الذكر يغير حياته كلها لله عز وجل. والله إن القدس لو وعث ما تذكر به وتوعظ به لكان لها خيرا وعطا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. خصال ونتائج عظيمة تجريها من المواعظ. ولذلك أثر على كثير من الأخيار، ما ضر كثيرا من الأخيار جلوسهم في المواعظ ولا يجدون هذه المواعظ أثرا في قلوبهم إلا عدم كفاء لما يذكر به في المواعظ. أي كلمة تدلك على الله علها بقلبك واجعلها حفيظة في قلبك وترددها في حياتك بسرعان ما تجد أثر في المواعظ. وأي مجلس جلست وأي مجلس جلست وأي موعظة سمعتها فاعلم أنها إما حجة لك أو حجة عليك. والله ما من كلمة تسمعها إلا وقفت بينه وبين الله عز وجل تحاسب عنها وتسأل عنها. ولذلك قال بعض العلماء: من قال لأخيه اتق الله فقد جمع له الدين كله أمرا ونهيا. فأي كلمة تسمعها في المواعظ حجة بينك وبين الله عز وجل. فلذلك ينبغي للإنسان الذي يريد النجاة من الشيطان أن يترجم هذه المواعظ إلى حياته العملية. كان الصحابة رضوان الله عليهم بمجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل منهم فيتخلى عن ماله كله لله عز وجل. عثمان رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فرغب في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فقام عثمان رضي الله عنه إلى بيته وجاء بالذهب والفضة والتعب والشقاء وسهر الليالي وكدح النهار. جاء رضي الله عنه فحب المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الذي يعين على النجاة من هذه الوساوس والخطرات أن تقرأ تفسيره في السلف الصالح، وأن تبحث عن عباد الله الصالحين وأولياءهم المتقين، أن تعاشر الأخيار فيطيب لك بعيش بالعيش معهم العشي والإغفار، فتكون معهم في الأمن والإصرار، أن تعاشر أحباب الله وأن تكون قريبا من أولياء الله، فما عصم من تلك الوساوس والخطرات بعد توفيق الله شيء أجل من مجالس الصالحين ومعاشرة عباد الله المتقين. هم القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك وإذا ذكرت الله أعانوك، كن قربوا إلى الخير وحددوا فيه فكن أبعدوا عن الشر ونفروا منه، فنعم والله الأخيار الذين جعلهم الله عز وجل قدرة لعباده المتقين الأبرار. أن تكون مع الأخيار وإذا كنت معهم كنت أصلح رجل منهم، فإذا جلست مع الصالحين تشبه بهم في قولك تشبه بهم في فعلك، فإن التشبه بالصالحين فلاح والتشبه بالصالحين رباح. أن تكون مع الصالحين في صلاحهم فتترجم حياتك قولا وعملا على وفق حياتهم. فالإنسان إذا أراد الله أن يعصمه، فالمؤمن إذا أراد الله أن يعصمه علق قلبه بمن عصمه. أما السبب الأخير الذي يعين الإنسان على النجاة من هذه الوساوس والخطرات فذكر الموت والجلاء والمصير إلى الله جل وعلا، أن يكون الإنسان على يقين من أن الحياة ثانية وأن هذه الدنيا زائلة وأنه إلى الله طائر فستضمه الجنازل والحبائر، وأنه سيأتي عليه يوم مشهود ولقاء موعود ينفض فيه السحرات ويبدي من داخل نفسه الأنات والصيحات، فيبكي بكاء الندم على المسير في تلك الخطوات. تذكر الموت وشدته وسكراته وأناته، تذكر إذا انفتحت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا تغني عنك شهوتك ولا تنفعك لذتك ولا يبقى عليك إلا تبعاتها. والله ما قوم سلوك المؤمن ولا هدد أخلاقه ولا زكى نفسه شيء مثل ذكر الآخرة بعد توفيق الله. ذكر الآخرة الذي أقض مضاجع الأخيار فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرهم يستغفرون. كم أبكت لله عيونا وكم أسهرت من خشيته ألبابا وجفونا. ذكر الآخرة الذي ما دخل إلى قلب إلا قاد قالبه إلى الله، وذكره باسم السيرة والسريرة مع الله ذكر الآخرة، أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة تغل عنقك ويؤذى بدنك بهذه الشهوات والخطوات. فالإنسان الموفق من وفقه الله لهذه الذكرى، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم النجاة من هذه الخطوات، وأن يجد لنا ولكم الفوز بجليل الحسنات والمكرمات ورفعة الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حال أول أن يرسيك أن يعرف الحج لنصلنا أهلي وجماعتي الذين عرفوا الحج معهم يكشفون وجوههم دكتب النساء فهو ذهابي معهم بخطار السلطان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والد. أما بعد، فأوصيك أخي بالله أن تقيم حجة الله على عباد الله، ذكرهم بالله وخوفهم من عقوبة الله، وزين لهم أن الله لا يرضى بكشف هذه الحرمة حتى لا تكون فتنة لعباده المؤمنين، خاصة في ذلك البلد المحرم الأمين. ذكرهم أنهم سائرون لتحقيق الذنوب والبقايا وحق العيوب والرزايا، وأنهم مسؤولون عن هذه الفتن. فإذا ذكرتهم بالله وأقمت حجة الله عليهم وأصروا على هذه الفتنة، وغلب على ظنك أنك إن سبت معهم جليت بفتنتهم، فعندئذ أوصيك أخي بألا ترافقهم لغلبة الظن بحصول المكتبة في مرافقتهم. والله تعالى صغيرة الشيخ، هل يجب في تكفيره مساحة الصغائر؟ شاهدان لولي الأمر إذا كان شرط التكفير موجودا وهما الرضا للناس. نكاح الصغار نكاح محرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار، فبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على حسابه، فإن وقع نكاح الصغار فإنه يجب قصره، والأبناء الذين لحقوا بهذا النكاح يعتبرون أبناء شرعيين، أبناء شرعيين وينسبون إلى والده على الأصل المعروف عند العلماء في نكاح الشبهة. وأما إذا كان النكاح يراد استدامته بأن فصل أحدهم العقد وفصل الآخر عصمة زوجته بأن فسخ العقد بينهما فزالت عصمة الزوجية من كلا الطرفين، فلا حرج حينئذ في إعادة النكاح على الصفة الشرعية المعتبرة بسقوط البدل وبسقوط الشرط، ولكن لا يصح إلا بشاهدي عدل ووجود ولي المرأة. أما اشتراط ولي المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وأما اشتراط الشاهدين فبالرواية الأخرى في السنن لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا بد من تصريحه بهذه السنن، ولا يقترب من الطرفين أعني الزوجة والزوجة مع وجود النهر، بل لا بد من وجود شرط الصحة وهي الشهادة والولي. والله سبحانه قضية الشيخ لأخ أكبر مني وهو أخ لي من والدي رضع مع بنت من غير أمي، هل هذه البنت يحل لي أن أتزوجها أم لا يحل؟ إذا رضع أخوك من أبيك مع امرأة أجنبية عنك من امرأة أيضا أجنبية عنك، فإن الرضاعة يختص حكمه بأخيك فهو أخوها، وأما أنت فباق على الأصل من كونها أجنبية من كون تلك المرأة أجنبية عنك. وأما بالنسبة لأبناء لبنات تلك المرأة فهم أجانب عنك، يجوز لك نكاحهم ولا حرج عليك في ذلك. والله تعالى أعلم. شخص أدى العمرة مع أهله في شهر الأربعة ولم يتمتع فيريد الحج الأعمى، فهل يعد متمتعا وهل تلزمه الفدية ويستطيع بالصحيح؟ التمتع فيه تفصيل، هذا السؤال فيه تفصيل. فإذا كان الرجل قد ذهب إلى مكة وأدى العمرة في ليلة العيد وما بعدها، ثم بقي إلى الحج وحج من عامه دون أن يرجع إلى بلده أو إلى ميقاته، فإنه يعتبر متمتعا حتى ولو لم ينوي بتلك العمرة التمتع. فالمراد بالتمتع أن تقع العمرة في أشهر الحج، فإذا وقعت العمرة في أشهر الحج فهو متمتع نساء أو أبا إذا حج من عامه ولم يرجع إلى بلده. فهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فالجواب إن كنت قد رجعت إلى بيتك أو بلدك أو إلى ما يحاذي من قاتل مما عدت وحجبت فأنت مفرد ولست بالمتمتع، لأن شرط التمتع أن تبقى بمكة ولا تخرج منها حتى تحج من عامك. صلى الله عليه وسلم. إذا كان من أهل مكة وكان عمله خارج مكة وقدم على مكة متمتعا بالعمرة بأشهر الحج، فإنه إذا حج من عامه على الصحيح يعتبر متمتعا. وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة المكي الذي له بلد ثاني، فهو آفاقي من وجه ومكي من وجه. فلو نوى كلا المكيين من مكة سقط عنه الدم، لكن لو نوى العمرة من خارج مكة فإن الفرض فيه، لأن حينما نوى العمرة من خارج مكة فإنه يفكر في إن كان هذه العمرة أداها وفي نية أن يحج كان متمتعا. أما لو جاء إلى الميقات، فرضنا مثلا عمله في المدينة، فجاء إلى الميقات قريبا من الحج فقال أذهب بهذه العمرة وأتحلل وأبقى في مكة ثم أحج، هذا متمتع. لماذا؟ لأن الفرض أن يلم الحج والعمرة من ميقات المدينة، فأخر الحج إلى مكة فأصبح متمتعا بهذا الوقت. أما الحالة الثانية وهي أن يقدم إلى مكة بعمرة بعد انتهاء عمله مثلا من المدينة، ويبقى وأثناء مروره بالميقات ليست عنده نية الحج، وتقرأ عليه نية الحج بعد أن استقر بمكة، فإنه غير متمتع بحجه ذلك، فيعتبر حجه حجا مفردا قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. صلى الله عليه وسلم. أنا أستاذ من عن الله علي بفضل ذلك، ورزقني كتم الصوت والقراءة، ولذلك ظاهر الحي يقدمونني بالصلاة به دائما، وأنا أشعر به رائع عندما أصلي به، وأخاف كثيرا عندما أفكر في عاقبة ذلك، ولكنني عندما أكون ذنبا أنسى ذلك، فأصلي به وأحسن قراءتي وأحاول الخشوع، ثم أعود لأخاف من عاقبة ذلك حتى ظننت بالهرب من ذلك، فما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة الأخيرة؟ بسم الله العظيم رب العالمين، في هذا المجلس أن يجيرنا وإياكم من الرياء، فهو الشرك الخبيث الذي نسأل الله السلامة والعافية يخرج الإنسان منه سكر اليدين من قاعدة. نسأل الله السلامة والعافية. أخي بالله، أذكرك بالقرآن الذي وعاه قلبك، أذكرك بهذا الكتاب الذي تعيه وتحفظه وتقرأه وتتلوه، أنك محجة عليك بين يدي الله عز وجل. الله الله أن تقف بين يدي الله عز وجل فيشهد القرآن أنك متقلت الله فكان دينك غير خالص لله. فإن الله يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إما أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. القراءة لله، الصلاة لله، الترتيب لله، تجويد لله، تحضير القرآن لله، اتق الله في مكانك، اتق الله في القراءة. فإذا جئت القرآن أوصيك بوصية واحدة، أن تجعل الجنة والنار بين عينيك. من الذي قدمك على الناس؟ فمن الذي بوأت هذه المنزلة غير الله وحده لا شريك له؟ من الذي بوأت هذه المنزلة وفي الناس من هو أكبر منك سنة وأغنى منك وأرفع نسبا وحسبا، وأنت تتقدم عليه بكتاب الله عز وجل؟ الله الله في هذا الكتاب الذي قدمك، ألا تلتزم حدوده وزواجه؟ فاتق الله، أخلف الله، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، أوصيك حينما تكبر في صلاتك اذكرك وانت ذبيع القبر، لان هذا من اعلم الامور التي تعين على الاخلاق. تصبر كانك في هذه النحله في القبر، تحتاج الى هذه الصلاه، تحتاج الى هذه القراءه. ما اطلب لله من قراءه اذا خرجت من قلب تريد بها وجه الله عز وجل، فجاءت في ذلك القلب في ذلك القبر وتلك الذمه انوار المشرق. ما اطلب لله من قراءه اذا قرات كتاب الله وانت تخبط في وجه الله فسمعت اذن فتاثرت، أو رآه القلب فتأثر لك مثل أجور من ذلك الأثر. تعامل الله فإن المعاملة مع الله رابع. الوصية الأخيرة، إذا بليت بالرياء أوصيك أخي بالله أن تفيد، بمجرد ما تنتهي من الرياء أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، تقول أستغفر الله رب العالمين، فإن لله الخطايا فإن لله نقل، ولعل الإنسان أن يرائي في صلاته فيخرج من بيته صلاة إلى بيته ويكون تلك الصلاة هي آخر صلاة يصليها من دنياه. نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله بنفسك، استدم الاستغفار، ولا تنقل قدمك من مكان صلاتك إذ أمنت به حتى تتوب إلى الله. وتشتكي إلى جلسك الرياح أثناء القراءة في السماء، فلا تقم من مجلسك إلى بيتك إلا أن تقول أستغفر الله العظيم، اللهم إني أستغفرك قبل أن يغادر مكاني الذي أعطيت فيه. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا من ذلك، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هذا الإشارة إشارة بسيطة الإنسانية في سؤال الأمين المسلم المتلبس بالمسلم عن مرض شخص معه في نفس المجلس وعن دوائر، فهل في هذا سلم من التفضل في جزء الأدلة على ذلك؟ أولا نحن مع الإنس، إذا انتهينا من الإنس نذهب إلى الجن. السؤال الذي بعده نحن، لكن على العموم هذه المسألة حقيقة، نعم قد يتلبس الشيطان بالإنسان، وهذا قد تسلم من سوء الكتاب والسنة. الله تعالى يقول كالذي يتثبته الشيطان من النفس، فالشيطان قد يتلبس في الإنسان، ولكن إذا أراد الله أن يعصم الإنسان بكثرة الأذكار بالزمان ذكر الله عز وجل فإنه لا يتلبس، إنه لا سلطان له على الذين آمنوا وهم لربهم يتقون، إنما السلطان على الذين يتولون. فقضية التلبس ثابتة في الكتاب والسنة، وهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وفي حديث المرأة التي كانت تتكشف قالت إنه يدعوني أن أتكشف، فسأل الله عز وجل أن لا أتكشف فدعاها أن لا تتكشف. وأما بالنسبة للاستنطاق فأنا أقول أن هذا الأمر سيوسع الناس فيه، وليس كل كلام يقال على لسان المقروء يقال أن معناه حقيقي. إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبكت وهو خبيث، والناس تعتمد نقل هذا يقول والله فلان لقي جني كافر وأخبروا أن هناك 200 جن داخلين في هذا المريض، أما يدرك أن هذا كله كذب، هو يتلبس ويتكلم، لكن ليس كل الكلام الذي يقوله صحيح، وقد يقول أن هذا الرجل الذي يدرك فيه 200 جن أو 300، هذا ما هو ليس هو القطع. الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، هذا باب قتله الله عز وجل. مسائل الأرواح إلى الآن الأطباء النفسانيون يحارون في أشياء إلى الآن ما درسوا. الحلم المنام ما تستطيعون ذلك حقا، لأن من تلبس الروح رجل ينام بس يرى رؤيا بقريب له في أمريكا في لحظة واحدة. سبحان ملك الملوك، سبحان مدبر هذا الكون، هذه أمور خفية لا أعلم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى يقرأ في مثل هذه المسائل، نعم تقرأ على القرآن لتجيب أخاك إذا أمكنت، وجزاك الله خيرا لأمه قال عليه السلام من استطاع منكم أن يزع أخاك فليفعل. لكن قضية نقل الكلام وتحدث في هذه الأخبار وتوسع فيها، هذه الأمور الحقيقة ينبغي فقرها على من عنده بصيرة وعلم في هذه الأمور، ولذلك ينبغي تبييض نطاق هذا بالناس الذين لهم خبرة ومعرفة من عرف من استقامة عقيدته واستقامة ديانته. فإن الإنسان المستقيم البر الذي تمسك بالدين واستعصم بإرادة رب العالمين غالبا ما يتسلط عليه الشيطان، ولذلك يقول من المجرب أن من كان من أهل القرآن يكثر تلاوة القرآن لا يعرف الحوت أبدا، ما يعرف الحوت، نسأل الله عز وجل أن يعزمنا وإياكم برحمته.